ثقافات متمردة.
رشيد أمحجور إنسان شغوف بالمسرح، ينبش في التراث المغربي الثقافي والفني ليخرج جواهر منسية يدرسها ويحاول أن يطورها ليستمد منها مادة ثقافية فنية جديدة. درس ودرس الفنون وتابع عدة ورش لها علاقة بأداب المسرح المعاصر. هو مخرج وباحث في الفنون المسرحية ومدير قصر الفنون والثقافة في مدينة طنجة في المغرب. أهلا بك أستاذ رشيد.
مرحبا بإذاعة مونتي كارلو الدولية، سعيد باستقبالكم وسعيد التحاور والمناقشة معكم في مواضيع التي ترونها مناسبة يعني والظرف الحالي.
طبعا نتحدث عن المسرح في الدرجة الأولى، ولكن قبل أن نبدأ بالحديث عندي فضول أعرف هل هناك دبلوم لم تأخذه بعد، وخصوصا في الفنون المسرحية؟ يعني درست كل شيء وتخصصت في كل شيء له علاقة بالمسرح، يعني هناك هذا الشغف الكبير بالخشبة،
يعني بالخشبة وبكل ما ممكن أن نسميه بالفضاء المشهدي، حيث للفرجة حضور ووجود سواء كانت فرجة تقليدية حديثة أو معاصرة بما فيها الأدائيات للبرفورمانس، هذا كله مجالي يعني. وأعتقد أننا في العالم العربي وفي إفريقيا في أمس الحاجة إلى تحريك هذه المواضيع، لأن لنا تراث مادي ولا مادي غني جدا، لنا فعاليات ناضلت من أجل استمرارية هذه الفرجات التقليدية والشعبية، وتساهم بشكل مهم في صياغة أشكال مسرحية وغيرها. وأعتقد أنه علينا أن نواكب ما يجري في العالم، وعلينا أن نراكم بسرعة على أساس أن نساهم نحن أيضا كحضارة إفريقية وعربية في هذين المجالين.
تقول بأنه يجب تنشيط الثقافة وإيجاد سياسات ثقافية ونماذج حتى اقتصادية جديدة في هذا المجال، ليس فقط في المغرب وإنما في العالم العربي. برأيك ما الذي يمنعنا نحن من إعطاء المجال الثقافي حقه، خصوصا وأننا نملك المواهب الشبابية، نملك المواهب في الإبداع المسرحي الموسيقي الفني، يعني في كل مجالات الفنون؟
طبعا نحن في العالم العربي وفي إفريقيا لنا قبل كل شيء موروث ثقافي وفني هائل، سواء في الفنون التقليدية الشعبية وغيرها. وأعتقد أن هذا التراكم هو لازم من الشعوب العربية والشعوب الإفريقية أن تتبناه وأن تحتفظ على أصوله وأن تشتغل على أفاقه الجديدة، أي أن تحييه وتحينه أن يصبح له أشكال معاصرة. وبطبيعة الحال بالمعاينة وبالمعيش اليومي، الشباب العربي عموما والإفريقي كذلك يحب كثيرا الاشتغال وامتهان الحرف المهنية، يحب هذا، يتطلع إلى ممارسة حرف فنية، هذا أعيشه يوميا. فأعتقد أن المشاكل جاءت مع الاستعمار. الاستعمار من أهدافه الأولى هو طمس الثقافات للدول التي يستعمرها حتى يتمكن منها، هذا حصل. وبعد الاستعمار كانت هناك الأنظمة الحاكمة التي خوفها الاستعمار من الثقافة والفنون، فظلت على ذلك الحال. وحاليا عموما في العالم العربي وإفريقيا تحاول العديد من الأنظمة من الانسلاخ من الفكرة الاستعمارية، وآمنت بأن الثقافة والفنون تساهم في بناء ديمقراطي، في توعية شعوبها، في المضي في تنمية مهمة للشعوب، وبذلك ينفتح العقل ويدخل في مجال ديمقراطي، يتحاور، يناقش الأوضاع، ليس بالضرورة العنف.
نعم. وأنت رشيد محجور من نضالاتك المتعددة نبش هذه الفنون من النسيان ومن غياهب الخوف، يعني نبش وإعادتها وتطويرها وإعطائها حقها، خصوصا اليوم مع كل ما يجري في العالم تأتي هذه الفنون وكأنها نفس أكسجين يعطي الناس رغبة في الاستمرارية وفي التواصل.
طبعا احنا حدنا سيء لان عشنا مرحلة الاستعمار، ومن بعد مرحلة أنظمة لم تكتسب مع انطلاقتها ثقتها في نفسها وفي شعوبها، وهذا طال. ثم جاءت ما جاء به زمن المعاصر، عشنا الكوفيد ونعيش الحرب، وهذا أثر كثيرا على العالم. وأعتقد أننا نلاحظ اليوم جليا وبالملموس أن الثقافة والفنون تنعش العالم الآن. أنا ألاحظ في المغرب مثلا 21 مهرجان في السينما.
نعم.
21 مهرجان في السينما. اخترت السينما كفن، يعني مش بسيط للممارسة، مش سهل، صناعة سينمائية نحتاج لتنشيط مهرجانات من هذا النوع. الكثير من الإمكانيات والكثير من الفعاليات والكثير من الإبداعية. إذا كانت 21 مهرجان في المغرب وفي المسرح كذلك وفي الموسيقى والغناء، هناك حركية مهمة في المغرب الذي هو يعتبر من بين الدول المتواضعة في العطاء الثقافي والفني. هناك من هو أقوى في هذه الممارسة. أعتقد أن العالم بدأ يؤمن بالحياة الثقافية والفنية وأنها تلامس العديد من المجالات الحية، وهذا مبشر بالخير.
ولكن ماذا عن مسرح الدمى في المغرب؟ أنت من أشد المدافعين عن هذا المسرح.
أملي أن لا أموت حتى أرسخ مسرح الدمى وتقاليد مسرح الدمى في المغرب. بالفعل بدأ مع الاستقلال، يعني مع الاستعمار كذلك، وانتشر في الستينيات بشكل، وثم انعدم وتغاب عن الساحة. وحاولت أنا في التسعينيات أن أبعث فيه روح من خلال كتيب، يعني هو الوحيد في المكتبة المغربية حول المسرح الدمى في المغرب، ونظمت مهرجان مع وزارة الثقافة. ثم مضى الوقت ونظمت وأنظم حاليا دورات في مدينة طنجة لمسرح الدمى والأدائيات، ولكنه يتعثر لتعثر الدعم الذي لا يجده باستمرار. هو مجال مهم جدا لأن بارتباطه للحياة التقليدية والشعبية وللموروثات الشعبية كذلك، وهو مجال يرتبط بالفنون التشكيلية عموما، الصباغة ثم الملابس ثم النحت للدمى على اختلافها وأنواعها، ثم بالمسرح كنص درامي إلى آخره. وكذلك هناك توظيف الدمى في التلفزيون في الإشهارات، كما أن هناك للشباب في العالم العربي إمكانية بأن يتفوقوا على السينما العالمية التقليدية بسينما دمى رقمية.
نعم.
لأن في العالم العربي نتوفر على حكاية كثيرة جدا، هناك وفرة في مادة الحكاية وفي مادة القصص والخيالية إلى آخره. ثم هناك شباب عبقري في الرقمي، وهذا يخول له أن يدخل مجال منافسة في السينما الرقمية، والفكرة يعني ملموسة واضحة يجب تطبيقها.
تحدثت عن الحكايات، يعني الحكوات في الخيال العربي الشعبي القديم موجود، يعني هو من تقاليد الحكاية العربية، يعني هناك حكايات، هناك أساطير من أساطير ألف ليلة وليلة إلى جحا، إلى يعني هناك حكايات
كثير كثير
كثيرة جداً في الموروث الثقافي العربي.
طبعا هناك كثير كثير، لا من الصعب حصره بينما هو عربي وإفريقي. وأنا دائما إذا لاحظت أربط العالم العربي والإفريقي لأن هذه هويتي، ويجب أن نستثمر في هذه العلاقة لأنها علاقة غنية ولها مستقبل كبير، لحد الآن لا نقوم بذلك. وبين العالمين هناك تراث ثقافي كبير جدا، هو مادة غنية يجب استثمارها على جميع المستويات بما فيها المستوى الاقتصادي، ومناصب شغل وإبداعات للشباب الآن وفي المستقبل. إذن كل هذا يعطينا إمكانيات لتحريك الإبداعية العربية الإفريقية ولفتح مجالات عدة أمام الشباب.
تتحدث عن هذه الهوية الإفريقية، وهناك الحكاية أيضا الإفريقية المرتبطة طبعا بالخيال.
أنا لا يعني
نعم، ولكن تحدثنا عن الحكاية العربية، أود أن نتحدث أيضا عن الحكاية الإفريقية التي لها علاقة طبعا بالخيال ولكن بالروحانية. هناك روحانيات أيضا في الخيال الإفريقي.
طبعا هما عالمين روحانيين الاثنين، العربي والإفريقي، كل واحد فيهما له خصوصيته.
نعم.
صحيح أن للحياة الإفريقية خصوصيات مهمة جدا وخيال متميز له علاقة بالمقدسات، بالطبيعة، بالحياة الاجتماعية، بالحياة السياسية، بالكل، وهذا مكمل لنا. مثلا أنا أتكلم كعربي من إفريقيا، ما ممكن أنني أفصل بينهما، فأنا في الاثنين، وأتمنى أن نعمق هذه العلاقات وأن نفهم أكثر وأكثر هذه العلاقات، لأن المشكل الكبير هو أن لفهم ما يجري في إفريقيا نجد أنفسنا مضطرين أن نرحل إلى متروبول باريس للبحث عما يجري في إفريقيا، وهذا
نعم.
عيب كبير.
بالفعل أنت باحث، يعني تحدثنا عن شغف المسرح، ولكن هناك أيضا هذا الشغف في البحث عن كل ما تفضلت وتحدثت عنه من خيال جماعي، خيال شعبي، الحكاية العربية الإفريقية. البحث أيضا هو الذي يمهد ويسهل تكوين وتطوير هذه الحكاية بشكل قديم ويضعها بشكل معاصر أيضا.
طبعا بدون بحث يصعب الإبداع. البحث هو أساسي، سواء كنا في مجال التمثيل أو في مجال الإخراج أو في مجال الكتابة أو في مجال الدمى أو في مجال الفرجات التقليدية، ضروري من البحث، لأن البحث هو الأساس، هو الذي يفتح لنا أبواب هذه الإبداعات والتعرف على ميكانيزماتها وعلى تاريخها وعلى كل ما يحركها. أمر أساسي كذلك يجب أن نضيفه إلى سياساتنا الثقافية والفنية وإلى ممارساتنا الثقافية والفنية، هو البحث والتجريب في هذه المجالات، لأنه بدونه نبقى حرفيين تقليديين في الممارسة. الاطلاع على فرجات مثلا تقليدية وشعبية يمكننا من الحفاظ على أصولها ومن الدفع بها إلى مغامرات الإبداع الجديد المعاصر. فالبحث أساسي، والبحث أساسي كذلك لتطوير كل المناهج الفنية وكل التقنيات الفنية على أساس التطوير وعلى أساس المرور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من أسلوب إلى أساليب، ومن اتجاهات إلى اتجاهات جديدة وتقنيات جديدة إلى آخره.
أسماء حمزاوي وأجواء موسيقى للجنة وتذكرنا بالمغرب، ومن المغرب نستضيف المخرج والباحث في الفنون المسرحية ومدير قصر الفنون والثقافة في مدينة طنجة رشيد أمحجور. رشيد، تحدثنا عن مسرح الدمى الذي تهتم به، ولكن هناك فن مسرحي آخر هو فن تقليدي شعبي في المغرب العربي وأنت تهتم به بشكل خاص، هو مسرح الحلقة. ما هو مسرح الحلقة؟
مسرح الحلقة هو في الحقيقة له جذور قديمة، سبق المسرح اليوناني، أو إذا صح القول أن المسرح في اليونان قبل بدايته كان عبارة عن سرد، لم يكن حوار ولا شعر. بدأ سردا وكان هناك سردين يقومون بفرجات حكائية، واستمر حضور السرد في الممارسات المسرحية على امتداد القرون، يغيب بشكل ويحضر بشكل آخر أو يغيب ليظهر بعد سنين، ووصلنا في القرن العشرين وكانت هناك عدة أشكال حكائية تقليدية كفن الشارع أو شيء شبيه بذلك. في المغرب كان لنا الحظ أن نعيش الحلقة منذ قرون، ولكن استمر في القرن العشرين، استمر حضوره وبدأ يعرف تطور بعدما كان هناك راوي وحيد توسط الحلقة جالسا أو واقفا أو يتحرك في وسط حلقته، أي الحلقة هي الدائرة المكونة من الجمهور. نعم. يعني حلقة من ثم الحليقي نسميه نحن الحليقي السارد الراوي، بدأ يعرف إلى جانبه حضور شخصية أخرى أو حيوان أو دمية أو إلى آخره، وبدأ الآن وعي بممارسة الحلقة كفرجة فنية مغربية يعتز ويفتخر بها الشباب. أنا درست في المعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي، ولقنت لبعض الطلبة هذه الفرجة وكانوا معجبين، وهناك من أخرج ومن أدى أدوارا في فرجات الحلقة وكانوا معجبين ولازال هناك اهتمام بها. مؤخرا كنت في مهرجان في مراكش، مهرجان مراكش الدولي لمبدعات المسرح، وشاهدت كذلك عرض مسرحي عبارة عن حلقة كان رائعا ومهما جدا، كانت تتوفر فيه شروط الأداء لا بيرفورمانس. هاجسي الآن هو أن أعيد للحلقة مكانتها بعدما همشت من طرف الاستعمار وهمشت من طرف السلطات المحلية بعد الاستقلال، ولكن الآن هناك إمكانية لنشرها، خاصة أننا نعرف بأن هذه الحلقة تتفاعل مع كل الفنون بسهولة، الأمر الذي هو أحد شروط الأدائيات الحالية بوست مودرنيتي، يعني ما بعد الحداثة، تتفاعل بسهولة ويمكن نقلها في كل الفضاءات، وأرى فيها إمكانية زرعها في أوساط الشباب كساحة الكليات كالساحات العمومية والحدائق، حتى يتبنوها الشباب ويزرعوا فيها روحهم ويزرعون كذلك فيها اهتماماتهم وكفاءاتهم وكل ما يعشقونه من ممارسات فنية. ممكن أنهم يوظفون فيها بعض الكفاءات وبعض الأساليب الفنية المحلية الوطنية أو العربية أو الدولية. فنعرف الشباب يهتم بالراب بالهيب هوب بأنواع من الرقصات والموسيقات العالمية، لما لا؟ فستكون لحظة مهمة لأن الشباب سيمارس سيتنافس سينظم لقاءات ومهرجانات في هذا الفن. ولكن في الختام أكيد أننا سنفجر أساليب جديدة، سيعطينا هذا الشباب إمكانية لتفجير أساليب وبرجات متنوعة، وهذه اللحظة تكون في التاريخ يجب رصدها ويجب تعميمها على أساس أن تكون بمثابة مختبر عام يعطينا أشكالا جديدة.
تقول بأنه هذا الفن، يعني فن الحلقة، تريد تطويره لإعطاء مساحة للتعبير خاصة للشباب، لماذا؟ هل لأنه فن الحلقة هو أكثر حرية من المسرح التقليدي؟
بتفاعل مع جميع الفنون ومع كفاءات الشباب وإبداعيتهم هو أكثر حرية. عرف كما قلت سابقا تهميش من طرف الاستعمار ومن طرف السلطات المحلية، هو في الواقع فن يمارس في الأسواق في الساحات العمومية وفي الحدائق، ولكنه منع لانفتاحه على الجمهور لشعبيته، لذلك حرب لمدة طويلة. حاليا يعود في المهرجانات، يعود في جامع الفناء، هي الساحة الشعبية الموجودة في مراكش المعروفة جدا بهذا النوع من الممارسة، في بعض الأسواق كذلك. وأعتقد إذا أعطينا فرصة للشباب كما قلت في ساحات الكليات في ساحات المدن، أعتقد أنه سيكون شيء مهم، خاصة أنه يعطي هذه المساحة للتفاعل وممارسة فنون أخرى.
رشيد محجون، أنت كتبت كتاب في هذا المجال، الحلقة بين الفرجة التقليدية والأدائية، هل كان كتاب بحثي أم كان كتاب نوعا ما استباقي لما يمكن تطويره في هذا المسرح؟
هو عبارة عن بحث تجريبي يرافق ما أقوم به على مستوى الممارسة. أنا عدت منذ يومين من مراكش، كان هذا هو موضوع ورشتي. منذ مدة كنت في المسرح الجامعي في الدار البيضاء، في كل سنة لي ورشات في بعض المدن المغربية على أساس تعميمه، ولكن كذلك على أساس تجريبه والمضي في تصحيح وتطوير البحث المكتوب ككتيب. حاليا أشتغل عليه على أساس أن يكون هذه السنة أو السنة المقبلة طبعة جديدة منقحة ومتطورة في الموضوع.
في نهاية حديثنا رشيد أم أحجور، عن ماذا تريد أن تكتب الآن؟ يعني ما الذي يستهويك من مواضيع تحب أن تكتب عنها، مستوحاة من التاريخ المغربي، التاريخ الثقافي والفن المغربي؟
عندي ثلاثة موضوع على الطاولة. عودة إلى تجربة مهمة جدا عشتها في سجن طنجة، هو كتيب واحد كذلك من نوعه في المكتبة المغربية، أعتقد في المكتبة العربية، المسرح في السجن، كانت تجربة مهمة. ثم لعودة إلى الكتيب الذي كتبته سابقا وهو كذلك وحيد في المغرب، النبش في مسرح الدوما، عودة إليهما. ثم هذا موضوع الحلقة الذي أشتغل عليه كتجريب وكبحث على مستوى النظري وعلى مستوى التطبيقي، وبصدد طبع أطروحتي حول الكوميديا في المسرح المغربي المعاصر، ستصدر أعتقد في نهاية ديسمبر أو في شهر يناير.
إذن رشيد أمحجور، أذكر بأنك مخرج وباحث في مجال الفنون المسرحية ومدير قصر الفنون والثقافة في مدينة طنجة. أنا أتمنى كل النجاح لهذه المشاريع التي تقوم بها، وأشكرك على المشاركة معنا اليوم.
أنا الذي أشكر، شكرا جزيلا.
مراسي ميشا خليل، مونتي كارلو الدولية.
نرجع لبلادي، هلمي ما الدعوة الحال.